الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 19 من كتاب الروض المربع.
باب اللقطة بضم اللام وفتح القاف، ويقال لقاطة ولقطة بفتح اللام والقاف، وهي مال أو مختص ضل عن ربه. قال بعضهم وهي مختصة بغير الحيوان ويسمى ضالة، ويعتبر فيما يجب تعريفه أن تتبعه همة أوساط الناس بأن يهتموا في طلبه. فأما الرغيف والصوت وهو الذي يضرب به، وفي شرح المهذب هو فوق القضيب دون العصا ونحوهما، كسسع نعل فيملك بالالتقاط بلا تعريف ويباح الانتفاع به، لما روى جابر قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل يلتقطه الرجل ينتفع به، رواه أبو داود، وكذا التمرة والخرقة وما لا خطر له ولا يلزمه دفع بدله. وما امتنع من سبع صغير كذئب، ويرد الماء كثور وجمل ونحوهما كالبغال والحمير والظباء والطيور والفهود، ويقال لها الضال والهوامة والهوامل، حرم أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، متفق عليه. وقال عمر من أخذ الضالة فهو ضال أي مخطئ، فإن أخذها ضمنها، وكذا نحو حجر طاحون وخشب كبير. وله التقاط غير ذلك أي غير ما تقدم من الضوال ونحوها من حيوان كغنم وفصلان وعجاجيل وأفلاء وغيره كأثمان ومتاع، إن أمن نفسه على ذلك وقوي على تعريفها، لحديث زيد بن خالد الجهني قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه مختصرا. والأفضل تركها، روي عن ابن عباس وابن عمر، وإلا يأمن نفسه عليها فهو كغاصب، فليس له أخذها لما فيه من تضييع ما لغيره، ويضمنها إن تلفت فرط أو لم يفرط، ولا يملكها وإن عرفها. ومن أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها، ويخير في الشاة ونحوها بين ذبحها وعليه القيمة وبيعها ويحفظ ثمنها أو ينفق عليها من ماله بنية الرجوع. وما يخشى فساده له بيعه وحفظ ثمنه أو أكله بقيمته أو تجفيف ما يمكن تجفيفه. ويعرف الجميع وجوبا لحديث زيد السابق نهارا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد، فلا تعرف فيها حولا كاملا. حولا كاملا روي عن عمر وعلي وابن عباس عقب الالتقاط، لأن صاحبها يطلبها إذا كل يوما ثم أسبوعا ثم عرفا، وأجرة المنادي على الملتقط ويملكه بعده أي بعد التعريف حكما، أي من غير اختيار كالميراث غنيا كان أو فقيرا لعموم ما سبق، ولا يملكها بدون تعريف، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها أي حتى يعرف وعاءها ووكاءها وقدرها وجنسها وصفتها، ويستحب ذلك عند وجدانها والإشهاد عليها. فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بلا بينة ولا يمين، وإن لم يغلب على ظنه صدقه لحديث زيد، وفيه فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه، وإلا فهي لك، ويضمن تلفها ونقصها بعد الحول مطلقا لا قبله إن لم يفرط. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما لقيامه مقامهما، ويلزمه أخذها منهما، فإن تركها في يدهما فتلفت ضمنها، فإن لم تعرف فهي لهما. وإن وجدها عبد عدل فلسيده أخذها منه وتركها معه ليعرفها، وإن لم يأمن سيده عليها سترها عنه وسلمها للحاكم، ثم يدفعها إلى سيده بشرط الضمان. والمكاتب كالحر، ومن بعضه حر فهي بينه وبين سيده. ومن ترك حيوانا لا عبدا أو متاعا بفلات لانقطاعه أو عجز عنه ربه ملكه آخذه، بخلاف عبد ومتاع. وكذا ما يلقى في البحر خوفا من غرق فيملكه آخذه. وإن انكسرت سفينة فاستخرجه قوم فهو لربه وعليه أجرة النفل. ومن أخذ نعله ونحره من متاعه ووجد موضعه غيره فلقطه ويأخذ حقه منه بعد تعريفه. وإذا وجد عنبرة على الساحل فهي له. باب اللقيط، الصفحة 36 بعد 200، بمعنى ملقوط، وهو اصطلاحا طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أي طرح في شارع أو غيره أو ضل، وأخذه فرض كفاية لقوله تعالى: وتعانوا على البذل والتقوى. ويسمى الإشهاد عليه، وهو حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل والرقة عارض. وما وجد معه من فراش تحته أو ثياب فوقه أو مال في جيبه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره، مشدودا بثيابه أو مطروحا قريبا منه، فهو له عملا بالظاهر، ولأن له يدا صحيحة كالبالغ، وينفق عليه منه عن طريق ملتقطه بالمعروف لولايته عليه. وإلا يكن معه شيء فمن بيت المال، لقول عمر رضي الله عنه: اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته، وفي لفظ: وعلينا رضاعه. ولا يجب على الملتقط، فإن تعذر الإنفاق من بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين، فإن تركوه أثم. وهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، وإن كان فيها أهل ذمة تغليبا لأهل الإسلام والدار. وإن وجد في بلد كفار لا مسلم فيه فكافر تبعا للدار. وحضانته لواجده الأمين، لأن عمر أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين قال له عريفه إنه رجل صالح. وينفق عليه مما وجد معه من نقد أو غيره بغير إذن حاكم، لأنه وليه. وإن كان فاسقا أو رقيقا أو كافرا واللقيط مسلم أو بدوية ينتقل في المواضع أو وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية، لم يقر بيده وميراثه وديته كدية حر لبيت المال، إن لم يخلف وارثا كغير اللقيط، ولا ولاء عليه لحديث: إنما الولاء لمن أعتق. ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، يخير بين القصاص والدية لبيت المال، لأنه ولي من لا ولي له. فإن قطع طرفه عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص أو يعفو. وإن ادعى إنسان أنه مملوكه ولم يكن بيده لم يقبل إلا ببينة تشهد أن آيته ولدته في ملكه ونحوه. وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، وشرطه أن ينفرد بدعوته وأن يمكن كونه منه حرا كان أو عبدا. وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه ولا بعد موت اللقيط فيلحقه، وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب، ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا بالدعوى عليه، أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وإن ادعاه جماعة قدم بالبينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا، لأنها تظهر الحق وتبينه، وإلا يكن لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر به لحضرة الصحابة رضي الله عنهم، وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم، وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه ولا يلحق بأكثر من أم. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، ويكفي واحد، وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة، ويكفي مجرد خبره. وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما. كتاب الوقف، الصفحة 37 بعد 200. يقال وقف الشيء وحبسه وأحبسه وسبله بمعنى واحد، وأوقفه لغة شاذة، وهو مما اختص به المسلمون ومن القرب المندوب إليها، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة على بر أو قربة، والمراد بالأصل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، وشرطه أن يكون الواقف جائز التصرف. ويصح الوقف بالقول وبالفعل الدال عليه عرفا، كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو أذن فيه وأقام، أو جعل أرضه مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، أو سقاية وشرعها لهم، لأن العرف جار بذلك، وفيه دلالة على الوقف. وصريحه أي صريح القول وقفت وحبست وسبلت، فمتى أتى بصيغة منها صار وقفا من غير انضمام أمر زائد. وكنايته تصدقت وحرمت وأبدت، لأنه لم يثبت لها فيها عرف لغوي ولا شرعي، فيشترط النية مع الكناية أو اقتران الكناية بأحد الألفاظ الخمسة الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، أو اقترانها بحكم الوقف كقوله تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث. ويشترط فيه أربعة شروط: الأول المنفعة، أي أن تكون العين ينتفع بها دائما من عين، فلا يصح وقف شيء في الذمة كعبد ودار ولو وصفه كالهبة، ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان ونحوهما من أثاث وسلاح، ولا يصح وقف المنفعة كخدمة عبد موصل له بها ولا عين يصح بيعها كحر وأم ولد، ولا مال ينتفع به مع بقائه كطعام لأكل، ويصح وقف المصحف والمال المشاع. والشرط الثاني أن يكون على بر إذا كان على جهة عامة، لأن المقصود منه التقرب إلى الله تعالى، وإذا لم يكن على بر لم يحصل المقصود كالمساجد والقناطر والمساكن والسقايات وكتب العلم، ولا قارب من مسلم ذمي، لأن القريب الذي موضع القربة بدليل جواز الصدقة عليه. ووقفت صفية رضي الله عنها على أخ لها يهودي، فيصح الوقف على كافر معين غير حربي ومرتد لانتفاء الدوام، لأنهما مقتولان عن قرب، وغير كنيسة وبيعة وبيت نار وصومعة فلا يصح الوقف عليها لأنها بنيت للكفر، والمسلم والذمي في ذلك سواء. وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ ألم آتي بها بيضاء نقية؟ ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ولا يصح أيضا على قطاع الطريق أو المغاني أو فقراء أهل الذمة أو التنوير على قبر أو تبخيره أو على من يقيم عنده أو يخدمه، ولا وقف ستور لغير الكعبة، وكذا الوصية فلا تصح على من لا يصح الوقف عليه، وكذا الوقف على نفسه. قال الإمام: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله تعالى أو في سبيله، فإن وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه، لأن الوقف إنما تمليك للرقبة أو المنفعة، ولا يجوز له أن يملك نفسه من نفسه، ويصرف في الحال لمن بعده كمنقطع الابتداء. فإن وقف على غيره واستثنى كل الغلة أو بعضها أو الأكل منه مدة حياته أو مدة معلومة صح الوقف، والشرط لشرط عمر رضي الله عنه أكل الوالي منها، وكان هو الوالي عليها وفعله جماعة من الصحابة. والشرط الثالث أشار إليه بقوله: ويشترط في غير الوقف على المسجد ونحوه كالرباط والقنطرة أن يكون على معين يملك ملكا ثابتا، لأن الوقف تمليك فلا يصح على مجهول كرجل ومسجد، ولا على أحد هذين، ولا على عبد ومكاتب، ولا على ملك وجني وميت وحيوان وحمل وقبر أصالة، ولا على من سيولد، ويصح على ولده ومن يولد له، ويدخل الحمل والمعدوم تبعا. الشرط الرابع أن يقف ناجزا، فلا يصح مؤقتا ولا معلقا إلا بموت، وإذا شرط أن يبيعه متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه بطل الوقف والشرط. قاله في الشرح: لا قبوله، أي قبول الوقف، فلا يشترط ولو كان على معين، ولا إخراجه عن يده، لأنه إزالة ملك يمنع البيع، فلم يعتبر فيه ذلك كالعتق. وإن وقف على عبده ثم المساكين صرف في الحال لهم، وإن وقف على جهة تنقطع كأولاده ولم يذكر مآلا أو قال هذا وقف ولم يعين جهة صح، وصرف بعد أولاده لورثة الواقف نسبا على قدر إرثهم وقفا عليهم، لأن الوقف مصرفه البر وأقاربه أولى الناس ببره، فإن لم يكونوا فعلى المساكين. فصل. ويجب العمل بشرط الواقف، لأن عمر رضي الله عنه وقف وقفا وشرط فيه شروطا، ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة. في جمع بأن يقف على أولاده وأولاد أولاده ونسله وعقبه، وتقديم بأن يقف على أولاده، مثلا يقدم الأفقه أو الأديم أو المريض ونحوه. وضد ذلك، فضد الجمع الإفراد بأن يقف على ولده زيد ثم أولاده. وضد التقديم التأخير بأن يقف على ولد فلان بعد بني فلان. واعتبار وصف أو عدمه بأن يقول على أولاده الفقهاء فيختص بهم، أو يطلق فيعمهم وغيرهم. والترتيب بأن يقول على أولادي ثم أولادهم ثم أولاد أولادهم. ونظر بأن يقول الناظر فلان فإن مات ففلان، لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها وغير ذلك، كشرط ألا يؤجر أو قدر مدة الإجارة أو ألا ينزل فيه فاسق أو شرير ونحوه. وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجد صرفه بلا موجب شرعي. فإن أطلق في الموقوف عليه ولم يشترط وصفا استوى الغني والذكر وضدهما، أي الفقير والأنثى، لعدم ما يقتضي التخصيص. والنظر فيما إذا لم يشترط النظر لأحد أو شرط لإنسان ومات، فالنظر للموقوف عليه المعين لأنه ملكه وغلته له. فإن كان واحدا استقل به مطلقا، وإن كانوا جماعة فهو بينهم على قدر حصصهم، وإن كان صغيرا أو نخرة قام وليه مقامه فيه. وإن كان الوقف على مسجد أو من لا يمكن حصرهم كالمساكين فللحاكم، وله أن يستنيب فيه. وإن وقف على ولده أو أولاده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الموجود حين الوقف. الذكور والإناث والخنافة، لأن اللفظ يشملهم بالسوية لأنه شرك بينهم، وإطلاقها يقتضي التسوية كما لو أقر لهم بشيء. ولا يدخل فيهم الولد المنفي باللعان لأنه لا يسمى ولده، ثم بعد أولاده لولد بنيه، وإن سفلوا لأنه ولده ويستحقونه مرتبا وجد حين الوقف أو لا دون ولد بناته. فلا يدخل ولد البنات في الوقف على الأولاد إلا بنص أو قرينة لعدم دخولهم، في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كما لو قال على ولد ولده وذريته لصلبه أو عقبه أو نسله فيدخل ولد البنين وجد حالة الوقف أو لا دون ولد البنات إلا بنص أو قرينة. والعطف بثم للترتيب، فلا يستحق البطن الثاني شيئا حتى ينقرض الأول، إلا أن يقول من مات عن ولد فنصيبه لولده. والعطف بالواو للتشريك، ولو قال على بنيه أو بني فلان اختص بذكرهم، لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى أم له البنات ولكم البنون، إلا أن يكونوا قبيلة كبني هاشم وتميم وقضاعة فيدخل فيه النساء، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها دون أولادهن من غيرهم، لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها. والقرابة إذا وقف على قرابة زيد وأهل بيته وقومه ونسبائه، يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعطي قرابة أمه وهم بنو زهرة شيئا. ويستوي فيه الذكر والأنثى والكبير والصغير والقريب والبعيد والغني والفقير لشمول اللفظ لهم، ولا يدخل فيهم من يخالف دينه. وإن وقف على ذوي رحمه شمل كل قرابة له من جهة الآباء والأمهات والأولاد، لأن الرحم يشملهم، والموالي يتناول المولى من فوق وأسفل. وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو تقتضي حرمانهم عمل بها، أي بالقرينة، لأن دلالتها كدلالة اللفظ. وإذا وقف على جماعة يمكن حصرهم كأولاده أو أولاد زيد وليسوا قبيلة وجد تعميمهم والتساوي بينهم، لأن اللفظ يقتضي ذلك وقد أمكن الوفاء به، فوجب العمل بمقتضاه. فإن كان الوقف في ابتدائه على من يمكن استيعابه كوقف علي رضي الله عنه وجب تعميم من أمكن منهم والتساوي بينهم، وإلا يمكن حصرهم واستيعابهم كبني هاشم وتميم لم يجب تعميمهم لأنه غير ممكن. وجاز التفضيل لبعضهم على بعض لأنه إذا جاز حرمانه جاز تفضيل غيره عليه، والاقتصار على أحدهم لأن مقصود الواقف بر ذلك الجنس، وذلك يحصل بالدفع إلى واحد منهم. وإن وقف مدرسة أو رباطا ونحوهما على طائفة اختصت بهم، وإن عين إماما أو نحوه تعين، والوصية في ذلك كالوقف. فصلا. والوقف عقد لازم بمجرد القول، وإن لم يحكم به حاكم كالعتق، لقوله عليه السلام: لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. قال الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم، فلا يجوز فسخه بإقالة ولا غيرها لأنه مؤبد، ولا يباع ولا يناقل به إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، كدار انهدمت أو أرض خربت وعادت مواتا ولم تمكن عمارتها. فيباع لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالممارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصلى. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه، فكان كالإجماع. ولو شرط الواقف أن لا يباع إذن ففاسد، ويصرف ثمنه في مثله لأنه أقرب إلى غرض الواقف. فإن تعذر مثله ففي بعض مثله، ويصير وقفا بمجرد الشراء. وكذا فرس حديث لا يصلح لغزل، ولو أنه أي الوقف مسجد ولم ينتفع به في موضعه فيباع إذا خربت محلته وآلته، أي ويجوز بيع بعض آلته وصرفها في عمارته وما فضل عن حاجته من حصره وزيته ونفقته ونحوها، جاز صرفه إلى مسجد آخر لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، والصدقة به على فقراء المسلمين، لأن شيبة بن عثمان الحجي كان يتصدق بخلعان الكعبة، وروى الخلال بإسناده أن عائشة أمرته بذلك، ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين. وفضل موقوف على معين استحقاقه مقدم يتعين إرصاده، ونص في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصده لعله يرجع، وإن وقف على ثغر فاختل صرفه في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما. ولا يجوز غرس شجرة ولا حفر بئر بالمسجد. وإذا غرس الناظر أو بنى في الوقف أو من مال الوقف أو من ماله ونواه للوقف فللوقف. قال في الفروع: ويتوجه في غرس أجنبي أنه للوقف بنية.